بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام العلامة السعدي رحمه الله عند قول الله جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، إلى آخر الآية. قال رحمه الله في قوله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم، أي الذي أصابكم، أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. أنا تقدم أن ذكر الله عز وجل أنهم اغتموا لما أصابهم في الغزوة، فلهذا سلاهم الله عز وجل، فقال: تصعدون ولا تلوون على أحد من كثرة الانشغال، كل واحد يجد في الهرب. وهذا حصل كما قلنا لما حاصرهم العدو في أحد، جاء خالد بن الوليد ومن معه من خلفهم، وكان جيش الكفار أمامهم، فصاروا في الوسط، فكان جيش المسلمين كل واحد يريد أن يخرج من هذا الحصار. فقال الله عز وجل: ولا تلوون على أحد، معنى لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه، بل ليس لكم هم إلا الفرار والنجاة عن القتال. وقال جل وعلا: والرسول يدعوكم في أخراكم، أنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلي عباد الله، إلي عباد الله. وكان عند الجبل عليه الصلاة والسلام عند الصخرة، فلم يلتفت إليه لشدة الموقف. قال الله عز وجل: فأثابكم غما بغم، أي جازاكم الله عز وجل بفعلكم هذا غما، يتبعه غم، وهو فوات النصر وفوات الغنيمة. أنهم خرجوا لأجل الغنيمة، أي الذين كانوا في جبل الرماة خرجوا لأجل الغنيمة، فلم يجدوا تلك الغنيمة، بل جاءهم ما هو أغم منه، وهو عدم النصر. وهذا عدم النصر أنساهم غم الغنيمة وخسارتها، وكذلك أيضا غم آخر أيضا أنساهم كل غم، وهو أن سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل. فهذا الغم الذي أصابهم، ثم بعد ذلك أزال الله عز وجل عنهم هذا الغم، وأن هذا الخبر ليس صحيحا، فعرفوا أنه ليس صحيح. فقال الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وهذه رحمة من الله وتسلية لعباده، معنى في وقت الحرب يأتيهم النعاس، وتثبيت لقلوبهم وزيادة الطمأنينة، كما قال: ولا شك أن هذا رحمة بهم وإحسان، وتثبيت لقلوبهم وزيادة الطمأنينة، لأن الخائف لا يأتيه النعاس، أن الإنسان الذي عنده خوف ما ينعس أبدا ولا ينام، لكن جعل الله عز وجل في قلوبهم الأمن والاطمئنان حتى نعشوا. قال: فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس. وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسوله. وهذا النعاس في هذا الموضع أراد الله عز وجل أن يطمئن قلوبهم، أن يطمئن قلوبهم فألقى عليهم النعاس وأنهم على خير وعدم خوف، وإلا فلو كانوا خائفين لما نعشوا. قال: هم المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم المسلمين. وأما الطائفة الأخرى الذين قد أهمتهم أنفسهم فليس لهم هم في غيرها لنفاقهم أو ضعف إيمانهم، فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم، لم يدخل هذا الاطمئنان إلى قلوبهم، لأنهم همتهم أنفسهم، ما همهم دين الله ونصر دين الله جل وعلا، وإنما همتهم أنفسهم فقط أنهم كيف ينجون. قال: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، وهذا استفهام إنكاري، أي ما لنا من الأمر أي النصر والظهور شيء، فأساءوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه، وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله، وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله. وهذا يأس من ليس قلبه مطمئن بالإيمان، تجده ييأس في هذه المواقف، يظن أن الدين ينتهي والإيمان ينتهي، يظن أن الهزيمة باقية على المسلمين، يظن كذلك أن الله لا ينصره، وغيرها من الظنون التي هي ظنون كاذبة وخاطئة وليس فيها حسن ظن بالله جل وعلا. وأما أهل الإيمان فيحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى في كل أمورهم. قال الله عز وجل في جوابهم: قل إن الأمر كله لله. الأمر يشمل الأمر القدري والأمر الشرعي، فجميع الأشياء بقضاء الله وقدره، وعاقبتها النصر والظفر لأوليائه وأهل طاعته، وإن جرى عليهم ما جرى. أنا هذا النصر هو في العاقبة، حتى لو مثلا هزموا في بداية الأمر وجرى عليهم التعذيب وجرى عليهم التسلط الأعداء، لكن في الأخير يكون النصر لهم إن نصروا الله، وإن أيضا كذلك نصروا دين الله جل وعلا، فينصرهم الله سبحانه وتعالى، لأن الأمور بيده، مهما خفيت الأسباب ومهما تباعد النصر من قلوب الناس وأعينهم، أن يرون أن الكفار قد استولوا على كل شيء، يرون أن الكفار لهم سلطة قوية، لهم كذا لهم كذا، كل هذا المؤمن لا ييأس منه، فربنا جل وعلا قادر على أن يغير هذه الموازين بين عشية وضحاها، تغيرت الأمور وصار أولئك الذين كانوا يتسلطون على المسلمين بين أيديهم. وهذا قد حصل في التاريخ كثيرا، حصل في التاريخ كثيرا، تسلط بعضهم على أهل الإسلام، فبين عشية وضحاها إلا وهم بين يدي أهل الإسلام، سواء كان في القديم أو الحديث. انظر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام دولة الروم والفرس، أنا كان العرب يخافون منهما، يخافون من الروم، يخافون من الفرس، ما يتصورون أنهم يكونون هؤلاء الفرس بين أيديهم، ما يتصورون هذا الأمر أبدا. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي، لما ذكر له أنهم سيأخذون كنوز كسرى، قال: كسرى بن هرمز. قال: كسرى بن هرمز. أنا تعجب عدي بن حاتم، كيف سيصلون إلى كسرى بن هرمز الذي تخافه ملوك العرب فضلا عن قبائلهم؟ فلهذا الله عز وجل هو الذي بيده الأمر، فما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد اهتز عرش الروم وعرش الفرس، قد اهتز عرشهما، وقد صارت أو رأوا بعض الهزائم خاصة الروم لأنها كانت قريبة من المسلمين، ورأوا كيف كان أهل الإسلام يحاربون في تبوك، أقصد في موتة، وروا الروم الويل مع أنهم كانوا قليل. وكذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك ولم يلق حربا، لم يأتي أحد من النصارى لشدة خوفه. ثم بعد ذلك في عهد الصديق رضي الله عنه أرسل الجيوش إلى الشام وإلى العراق وإلى فارس، ثم أكمل بعد ذلك أمير المؤمنين عمر، وانصاعت وكسرت الروم والفرس وانهزموا انهزاما عظيما، حتى جاء الهرمزان إلى عمر وأسلم، معنى جاء إلى المدينة بخيله وبأمواله وأسلم وجلس في المدينة، وصار ملك هؤلاء مع المسلمين. غير الله عز وجل هذه الأحوال التي كان يستبعدها الناس حتى من أهل الإسلام، فصارت بين يدي المسلمين. وهكذا حصل أيضا في عهد بعض الدول التي معناها الإسلامية، مثلا في عهد العثمانيين أيضا حصل في معنى شيء من الانقلاب الذي كان يخافه الناس من الفرنج ومن البربر ومن غيرهم، فهزمهم جيوش أهل الإسلام. وكذلك أيضا في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كان صاحب الإحساء، كان أمير الإحساء مسيطر على العرب، وعنده أو أكثر العرب يخافونه، خاصة أهل نجد كان يخافون أمير الإحساء لقساوته وكذلك لقوته. لكن لما جاء الشيخ محمد رحمة الله عليه ذلك الإمام، ومعه أيضا الإمام محمد بن سعود، فكسر هذا الطاغية، هذا صاحب الإحساء، وخضع بعد ذلك في الأخير إلى الإمام محمد بن سعود ورأى قوته، وصار بعد ذلك تبعا من أتباعه، لكنه كان يمكر. والمهم أن الله عز وجل لا شيء يعجزه سبحانه وتعالى، لكن إذا أقبلت إليه القلوب، وأيضا كذلك تقربت إليه، فإن الله عز وجل يغير الأحوال. فإن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا يرده شيء جل وعلا ولا يعجزه شيء. فلهذا فربنا جل وعلا قال: قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم، أي عن المنافقين، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي لو كان لنا في هذه الواقعة هذا ورأي ومشورة ما قتلنا هاهنا. وهذا من تبقى من المنافقين، وإلا أكثر المنافقين ذهبوا مع عبد الله بن أبي أخزاه الله، فقد انصرف بنصف أو بثلث الجيش من المنافقين قبل الغزوة، قبل غزوة أحد. فقال: قل لو كنتم في بيوتكم، أي يقول الله عز وجل ردا عليهم، يقولون هم لو كانت لنا مشورة ما قتلنا ها هنا، ما قتل أصحابنا، لكن لم تكن المشورة لنا. أنا كأنهم يظنون أنهم هم أهل الرأي وأهل الخبرة وأهل كذا، وهذا غالبا كثير من يغتر بنفسه، تجد أنه يظن أنه من أهل الخبرة وأهل الرأي، يظن أنه مثلا من أفضل من أهل العلم الذين مارسوا العلم ومارسوا الحياة، فيظن أنه أعرف منهم بمثل هذه الأمور. وهكذا هؤلاء ظنوا أنهم أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، في المشورة وفي الرأي، فقالوا لو كان لنا من الأمر شيء، أي من هذه المشورة لو شاورتونا ما قتلناها هنا. فقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أنا خرجوا من ذلك من البيوت وماتوا في ذلك المكان الذي قد حدده الله عز وجل لهم. قال التي هي أبعد شيء عن مضان القتل، لبرز الذين قتل على معنى البيت هو أبعد الأماكن عن القتل. قال لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فالأسباب وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاء. فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئا، بل لابد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة. معنى ليس رأي فلان وفلان هو الذي يغير الأمور، فإنما الأمور على ما كتبها الله عز وجل. صحيح أن أهل الرأي وأهل الخبرة لهم الرأي، لكن إن حصل الشيء فليس إنما هو أو فليس لأجل رأي فلان وفلان، وإنما هو ما كتبه الله جل وعلا. صحيح أن أيضا كذلك هناك أسباب وهي التي يقع منها الأخطاء، لكن هذا سبب وليس هو الذي حصل به هذا الأمر. فقد يأتي هذا الخطأ عند أناس آخرين وتجد أنهم يوفقون في النجاح أو في الغلبة على غيرهم أو غير ذلك من الأمور الحياة، ويأتي هذا السبب الذي هو خطأ في بعض الأمور فيحصل الفشل ويحصل كذا. فلهذا فليس المعيار هو الأسباب، وإنما الأمور بيد مسببها سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أنه لا يلام من أخطأ إذا كان بسببه، بل يلام، لكن لا يجعل الإنسان أمر الأمور وأيضا توفيقها أو عدم التوفيق بسبب أن فلانا لم يأتي أو فلانا لم يكن موجودا أو أن فلانا لم يبدي رأيه أو غيرها من هذه الأمور التي تفتح على الشيطان طريقه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن لو تفتح عمل الشيطان. فلهذا فإن الإنسان أو أهل الإيمان يعلمون أن هذا من أمر الله جل وعلا، وإن حصل التقصير فهو خطأ، لكن كما قلنا ليس هذا الخطأ هو الذي حصل مثلا ما حصل من الهزيمة وغيره. فلهذا أراد ربنا جل وعلا أن يبين لهؤلاء أن الموت حاصل، لأنهم أرادوا أن يخطئوا النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الحرب وأمر القتال، فقالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو كانت لنا المشورة فنحن أهل خبرة وأهل معرفة، ما سنجعل هؤلاء يقتلون. لكن لما كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة الكرام الذين معه حصل ما حصل، وهذا كلام باطل، رد الله عز وجل عليهم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فقال العلامة السعدي فالأسباب وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاء. فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئا، بل لابد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة. قال الله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم، أيضا حكمة عظيمة من هذه الغلبة التي حصلت عليه. هناك حكمة عظيمة وهو الابتلاء والاختبار. وليبتلي الله ما في صدوركم، يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان. قال وليمحص ما في قلوبكم من وساوس الشيطان وما تعثر عنها من الصفات غير الحميدة، تصفية للقلوب، وحتى لا تكون هذه القلوب مغترة، لأن لو كان النصر لأهل الإسلام دائما لاغترت بعض القلوب، مثل ما حصل في حنين اغترت بعض القلوب بكثرة من كان في الجيش، وكذلك بكثرة انتصارات المسلمين. فلهذا الله عز وجل جعل يوم أحد يوم اختبار وامتحان لأهل الإيمان وتمحيص لقلوبهم. فمن كان من أهل الإيمان صبر على قضاء الله عز وجل وعرف أن هذا حكمة من الله. وأما أهل النفاق فكانوا يتكلمون ويقولون هذا لأنهم لم يشاورون وهذا كذا وهذا كذا، فصاروا يعيبون أهل الإسلام، وهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من الله وهو الذي يقدر الأمور، لكن للنفاق الذي في قلوبهم يقولون مثل هذا الكلام. فقال الله عز وجل: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. تمحيص وفتنة واختبار لهذه القلوب. قال: والله عليم بذات الصدور، ويعلم من الذي يحب دين الله جل وعلا ويحب نصرة دين الله ومن لا يحب ذلك. قال: أي بما فيها وما أكنته. فاقتضى علمه وحكمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبئات الصدور وسرائر الأمور. ولهذا كما قلنا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حكم عظيمة وكثيرة في حصول الغلبة على أهل الإسلام في أحد، أن صارت حكم كثيرة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله منها، بل ربنا جل وعلا قد ذكر كما في الآيات التي تقدمت ذكر حكما عظيما عظيمة في عدم الغلبة لأهل الإسلام، وأن الغلبة صارت لأهل الكفر وأهل الشرك. فهذا ما ذكره الله عز وجل، وما ذكر المفسر السعدي رحمه الله في هذه الآية. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة، والحمد لله رب العالمين.